أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في روايات الفقيه أو مراسيل الشيخ الصدوق قدس سره، وقلنا في المسألة أقوال. القول الأول يقول باعتبار روايات الصدوق مطلقا، سواء كانت المراسيل بعنوان قال أو بعنوان روية، وتقدم وكان ذلك استنادا إلى ما في عبارة الشيخ الصدوق في المقدمة، وقد تقدم الكلام فيها ومناقشتها. القول الثاني التفصيل بين مراسيل الشيخ الصدوق التي بعنوان روية والمراسيل التي بعنوان قال، يعني تارة يقول روية عن أبي عبد الله أو روية عن النبي صلى الله عليه وآله، وتارة يقول قال النبي صلى الله عليه وآله، قال أبو عبد الله عليه السلام. فإذا قال روية يقول بأن هذه ليست حجة، وعدم حجيتها من جهة أولا أن كلام الشيخ الصدوق في المقدمة لا يمكن أن يؤخذ به على إطلاقه، هذا بعد الفراغ عن هذه الجهة. نقول أنه إذا قال روية يعني نفس المسألة أو نفس الرواية ونفس السند لم يكن واضحا عند الشيخ الصدوق نفسه، فلهذا عبر روية. يعني لو كان السند واضحا وموجودا عنده لذكره، ولو كان معتبرا لم يعبر بروية. فلما عبر بروية يعني أن نفس السند لم يكن واضحا عند الشيخ الصدوق، فلهذا لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية. أما إذا كان بعنوان قال فهو ينسب الرواية إلى الإمام أو إلى النبي صلى الله عليه وآله ويسندها إليه بضرس قاطع، عندما يقول قال أسند إليه الرواية بضرس قاطع، وهذا لا يكون إلا إذا كان جازما بصدورها بحيث يصح منه هذه النسبة أو تصح منه هذه النسبة. إذا كان جازما بها يعني أن عنده طريق صحيح لهذه الرواية، فلهذا عبر عنها بقال. هذا الملخص، هذا الرأي من التفصيل، وذهب إليه غير واحد من الأعلام، ومن جملتهم السيد الخوئي رحمه الله في دوراته السابقة على المصباح كما يظهر من المصباح، لأنه في المصباح قال في الرواية الآتية التي سيأتي الكلام فيها لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، قال في جملة قوله بأن الإرسال إنما يكون فيما إذا كان التعبير بلفظ روية ونحوه، وأما إذا كان بلفظ قال النبي صلى الله عليه وآله كما فيما نحن فيه، فالظاهر كون الرواية ثابتة عند الراوي، وإلا فلا يجوز له الإخبار البتي بقوله قال، يعني يخبر جزما بقوله قال مع أن الرواية غير ثابتة. فتعبير الصدوق رحمه الله في الفقيه بقوله قال النبي صلى الله عليه وآله يدل على أنه ثبت عنده صدور هذا القول منه صلى الله عليه وآله بطريق صحيح، وإلا لم يعبر بمثل هذا التعبير، فيعامل فيعامل مع هذا النحو من المراسيل معاملة المسانيد. هذا ما ذكرناه في الدورة السابقة. هو السيد الخوي رحمه الله نقل في المصباح ما ذكره في الدورة السابقة، وما ذكره في الدورة السابقة هو التفريق بين روية ونحوه، فهذه تعتبر مراسيل ولا يعتنى بها، وما نقله الصنوق بعنوان قال فهذه تعامل معاملة المسانيد. بل في الواقع يعني لم تعامل مجرد معاملة الأسانيد، لأن المسانيد يمكن أن نتابع السند والطريق لنرى هل هو معتبر غير معتبر، فيه ضعاف ليس فيه ضعاف. هنا نأخذ بكلامه عندما يقول قال، نأخذ بكلامه. هذا هو التفصيل. السيد الخوي رحمه الله نفسه أورد على هذا التفصيل في المصباح، يعني نقل كلامه في دورته السابقة وناقشه في دورة المصباح، فقال الذي هو القول الثالث، قال بعدم حجية المراسيل للشيخ الصدوق مطلقا، لا التي بعنوان روية ولا التي بعنوان قال. قال في المصباح في رده على القول السابق الذي الآن نقلناه، قال لكن الإنصاف عدم حجية مثل هذه المراسل، عدم حجية مثل هذه المرسلة أيضا، حتى التي بعنوان قال والتي هي محل بحثنا عنوان قال، لأن غاية ما يدل عليه هذا النحو من التعبير صحة الخبر عند الصدوق، عندما قال قال وأسند الشيخ الصدوق إلى الإمام أو إلى النبي صلى الله عليه وآله القول بضرس جازم بنحو البت، ولكن هذا يثبت أن الشيخ الصدوق عنده هو طريق معتبر، أو بعبارة أخرى أن الخبر صحيح عنده، لهذا هو يصح منه. يعني مجرد أن يكون عندنا طريق صحيح يصح منا أن نسند القول إلى القائل، وأما صحته عندنا فلم تثبت لاختلاف المباني في حجية الخبر، فإن بعضهم قائل بحجية خصوص خبر العادل مع ما في معنى العدالة من الاختلاف، حتى قال بعضهم العدالة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله مع عدم ظهور الفسق، وبعضهم قائل بحجية خبر الثقة كما هو التحقيق، وبعضهم لا يرى جواز العمل إلا بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية. فمع وجود هذا الاختلاف في حجية الخبر، كيف يكون اعتماد أحد على خبر مستلزما لحجيته عند غيره؟ حاصل دليل السيد الخوي رحمه الله في عدم قبوله للمرسلات حتى التي بعنوان قال، يقول هكذا، أن هذه النسبة وهي قال من الشيخ الصدوق تدل على أن الشيخ الصدوق ثابتة عنده هذه الرواية وصحيحة عنده، باعتبار أنه لا يصح منه الإسناد إلا إذا ثبت عنده ثبوتا صحيحا، يعني إذا ثبتت الرواية عنده صح منه أن يسند الرواية إلى الإمام. أو إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذا المقدار مسلم، ولكن مجرد ثبوت الرواية عند الشيخ الصدوق لا تثبت عندنا، لأن المباني في خبر الواحد مختلفة. فمنهم من يرى حجية خبر الثقة الذي هو التحقيق عند السيد الخوي، ومنهم من يرى حجية الخبر المفيد للوثوق ولو باعتبار القرائن الحافة به، خبر احتفت به القرائن المفيدة للعلم فأفاده العلم. وبعضهم يقول نشترط في الراوي العدالة، ولكن معنى العدالة معنى مختلف فيه، فبعضهم يتوسع في معنى فيقول هو الشهادتان، بمجرد أن يتشهد الشهادتين ولم يظهر عليه فسق مع عدم ظهور فسق هذا نقول عنه عادل. هذا المعنى خصوصا الآن هذا المبنى الأخير إذا كان يشترط العدالة ولكن معنى العدالة عنده هو الشهادتان مع عدم ظهور الفسق هذا لا يفيدنا، هو يفيده. يعني من يشترط العدالة بهذا المعنى الذي ذكرناه، لا بمعنى مثلا الاستقامة على جادة الشريعة أو المعاني الأخرى للعدالة، إذا كان يشترط العدالة ويكون معنى العدالة عنده هي الشهادتان مع عدم ظهور الفسق، إذا مجرد شخص يظهر الشهادتين ولم يظهر منه فسق هذا يعتبر عادل. هذا الخبر عند هذا القائل بهذا المبنى الخبر صحيح، ويصح منه النسبة والإسناد إلى المعصوم عليه السلام، لكن بالنسبة لنا الذين نشترط الوثاقة في الراوي، يعني نشترط ثبوت الوثاقة، هذا المقدار لا يكفي. مجرد أنه يتشهد الشهادتين ولم يظهر منه فسق لا يكفي في قبول خبره. فإذا مع وجود هذه المباني المختلفة، مجرد أن تثبت الرواية أو تثبت صحة الرواية عند أحد هؤلاء لا تثبت عندنا. لو كنا نعلم، هذه نضيف هذه العبارة لم يذكرها ولكن يتضح من ذلك، لو كنا نعلم أن مبناه في صحة الرواية هو نفس مبنانا بلا زيادة ولا نقصان، يعني لا يعتبر بالرواية إلا إذا ثبت أن راويها ثقة، إذا كان بهذا المعنى نعم إذا هو صحح الرواية بالدلالة الالتزامية نستفيد أنه يوثق الرواة. لكن الكلام أن المباني مختلفة، ومن جملة المباني ما لا يتفق مع مبنانا، فالنتيجة أنه إذا ثبتت الرواية عنده لا تثبت عندنا. وفي الأخير قال وبالجملة كون الخبر حجة عند الصدوق رحمه الله لا يثبت حجيته عندنا، ولذا لا يمكن الاعتماد على جميع الروايات الموجودة في الفقيه، بل لا بد من النظر في حال الرواة لتحصيل الاطمئنان بوثاقتهم. هذا هو مختار السيد الخوي رحمه الله الأخير. على هذا المبنى لا تثبت صحة هذه الرواية. هنا أورد على السيد الخوي بعض أعاظم المعاصرين حفظه الله بالنقد بتوثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم، فإنه السيد الخوي رحمه الله يعتمد على توثيقات الرجاليين وعلى تضعيفاتهم، رغم تأتي هذا الاحتمال فيها نفس الرجاليين، المباني عندهم مختلفة في حكمهم بالوثاقة أو التضعيف، فربما يوثقون شخص يقولون عنه ثقة لأنه على ظاهر العدالة، يعني مسلم يظهر الشهادتين ولم يظهر منه فسق، أو لا أقل مؤمن موالي لأهل البيت عليهم السلام ولم يظهر منه فسق فيقولون عدل أو ثقة. نفس الاحتمال يأتي، مع أنه سيد الخوي هناك يعتمد وهنا لم يعتمد، فيقول لا موجب للتفريق بينها التوثيقات وبين ما نحن فيه، إذ لا شاهد على أنهم في مقام جرح الرواة أو تعديلهم يعتمدون على طريقة خاصة غير ما يعتمدونه في مقام نسبة القول إلى المعصوم، نفس ما يعتمدونه في نسبة القول إلى المعصوم فيقولون قال، ونفسه يعتمدونه نفس هذا الطريق يعتمدونه في التوثيقات والتضعيفات، بل الظاهر أن إثبات المخبر به عندهم في المقامين على منهج واحد. وما يقال من أن كثرة كتب الرجال في ذلك الزمان هو المفرق، يعني يكون الرواة عندهم واضحي الحال لكثرة كتب الرجال عندهم، خصوصا إذا لاحظنا ما كتب عنهم مثل ما كتبه آغا بزر الطهراني رحمه الله عن من ألف في كتب الرجال، فذكر كتبا كثيرة لعلها حدود 150 أو 180، منهم كتب كثيرة أكثر من 100 تقريبا في كتب الرجال. إذن يكون حال الرواة عندهم واضح جدا، فالسيد يقول وما يقال من كثرة كتب الرجال في ذلك الوقت يأتي في كتب الحديث، أن كتب الحديث في ذلك الوقت كثيرة أيضا، وذهب منها الكثير بالنسبة لنا، بل كتب الحديث في ذلك الزمان أكثر من كتب التضعيفات والتوثيقات، وكثير منها مفقود عندنا وأكثرها مفقود عندنا. فحاصل هذا الإشكال على السيد الخوي رحمه الله بأنه كيف تقبل التوثيقات والتضعيفات من الرجاليين ولم تقبل ما يقوله علماء الحديث بعنوان قال، والحال أن الطريق واحد، طريق التضعيفات هو نفس طريق النسبة إلى المعصوم. ملخص ما ذكر. ولكن يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال بأن هناك فرقا بين كتب الحديث وكتب الرجال. نسلم بأن كتب الحديث في ذلك الوقت كثيرة جدا، يعني في زمن الشيخ الصدوق أو في زمن الشيخ الكليني أو حتى في زمن الشيخ الطوسي قدسة أسرارهم، الأصول 400 وكتب الرواة موجودة عندهم كلها، غالبها موجودة بكثرة الكتب. بعد ذلك عندما جمعت روايات الكتب في المجاميع الكبيرة كالكافي والاستبصار والفقيه والتهذيب ضاعت منا، والسبب أيضا واضح، سبب الضياع لأن الناس اكتفت بالكافي وما شاكل، فالكتاب يستمر وجوده إذا كان هناك طلب عليه عادة، فتتعدد نسخه والأعلام والمهتمون بالعلم يدونون الكتاب وكل واحد ينقله فيبقى مستمرا. أما إذا استغنوا عنه فيقول بدل ما أنا أكتب وأدون هذه الأصول كلها أو أشتري الموجود، أخذ الكافي موجود عندي وأدونه. المهم هذه نقطة أخرى لا ندخل فيها فعلا، لكن نقول نسلم بأن كتب الحديث كانت كثيرة، ولكن هناك فرق بين كتب الحديث وكتب الرجال. كتب الرجال تتعرض في العادة والغالب إلى الرواة الموجودين في الأسانيد، فيكثر التقاء الكتب المتعددة في مترجم واحد، بمعنى أن مؤلفي كتب الرجال يترجم إلى الرواة الموجودين في الأسانيد. ربما بعضهم مطلق رواة الأسانيد، بعضهم يختار الثقات أو كتاب في خصوص الثقات مثل ابن الغضائري، وكتاب آخر عنده في الضعفاء، عنده في الثقات، عنده في الضعفاء، فكتاب في الضعفاء. ربما بعضهم في رجال، نفترض كفرض الآن رجال ابن أبي عمير مثلا. المهم أن كتب الرجال هي في بيان حال الرواة، وسواء سعة أو ضيقا من حيث العنوان، لهذا يتفق أكثر من كتاب في بيان حال راون. يعني نفترض لو عندنا 10 كتب في الرجال فضلا عن 100 كتاب، عندنا 10 كتب في الرجال، لما نرجع لها لبيان حال زرارة نلاحظ أن الجميع يتفق بأنه ثقة. نرجع إلى حال محمد بن مسلم، الجميع يكتبه ويقول عنه ثقة، فاتفقوا على واحد، اتفقوا على بيان حال مترجم واحد. نرجع لهم في بيان ضعيف من الضعفاء فنلاحظ أنه فلان قال عنه ضعيف، فلان قال عنه ضعيف، وهكذا. هذا حال كتب الرجال. أما كتب الحديث وكتب الرواية فالموجود أن صاحب الكتاب إما هو بنفسه ينقل عن الإمام عليه السلام مباشرة فيدون ما كتبه هو، سواء في باب الطهارة، في باب الصلاة، في أبواب مختلفة، ربما يفرد رواياته في باب الصلاة لوحدها فيكتب كتاب في الصلاة أو الطهارة، المهم يكتب رواياته هو، أو أحد الرواة الآخرين غير من ينقل عن الإمام مباشرة ينقل الروايات التي وصلت له عن طريق مشايخه. لهذا تكون كتب الرواة متعددة ومختلفة، لا تتفق على رواية واحدة إلا أحيانا. يعني نلاحظ مثلا، نفترض محمد بن مسلم عنده كتاب يكتب رواياته، زرارة عنده كتاب يكتب رواياته، ليس بالضرورة أنهما سمعا هذه الرواية من الإمام عليه السلام في مجلس واحد حتى الجميع ينقل نفس الرواية، أو ليس بالضرورة أن كل واحد منهما سأل الإمام عليه السلام بنفس ذلك السؤال. أحيانا يتفق زرارة يسأل هذا السؤال، يأتي يوم ثاني محمد مسلم يسأل نفس السؤال، ماكو معنى، يتفق لكن أحيانا، ولكن في الغالب هو عنده أسئلته الخاصة وذاك عنده أسئلته الخاصة، ربما تتفق ربما تفترق. الرواة المتأخرون ينقل عن شيخه ما وصل له عن هذا الطريق، الآخر ينقل ما وصل له عن طريق الثاني. لهذا كتب الحديث لا تكون مجتمعة في بيان رواية واحدة، بمعنى أن هذه الرواية الواحدة موجودة في جميع كتب الحديث، أو 10 روايات موجودة في كتب الحديث، خل يوجد 10، 20، 30، 100، ولكن هذه الآلاف الموجودة مختلفة مفترقة. من هذه الجهة نلاحظ أن الوضوح الموجود في كتب الرجال بحيث يسند الموثق أو المضعف التوثيق والتضعيف بضرس قاطع غير الوضوح الموجود في كتب الرواية. لما كثرت كتب الرجال صار حال الرواة عندهم واضحا، لأنهم كما قلنا يتفقون، أصحاب الكتب عادة يتفقون في بيان حال الراوي الواحد لأن الجميع يتعرض له، فيصير المعنى عند النجاشي أو عند الشيخ الطوسي واضح فيقول ثقة. أما كتب الحديث مع كثرتها ووفرتها في ذلك الوقت، بل هي أكثر من كتب الرجال بكثير في ذلك الوقت، ولكنها في الأعم الأغلب لا تتفق في نقل الرواية الواحدة حتى تكون كل رواية رواية واضحة. عندنا بعض الروايات تكون واضحة وتكون متواترة وتكون مستفيضة وما شاكل، ولكن في الأعم الأغلب لا. لهذا التفريق نقول بأن ما أفاده السيد الخوي رحمه الله في هذا المقام تام، يعني أنه لا يرد عليه هذا النقد، فلا نقبل التوثيق، فلا نقبل التصحيح عندهم، يعني لا يثبت عندنا التوثيق للرواة أو تصحيح الرواية بمجرد التصحيح عندهم لاختلاف المباني، ولا يقاس على ذلك ما في كتب التوثيقات والتضعيفات لظهور الفرق الواضح بينها حسب ما شرحنا. فالنتيجة نقول بأن غاية ما يستفاد من تصحيح الشيخ الصدوق أو من نسبة الشيخ الصدوق الرواية إلى المعصوم بضرس قاطع أن الرواية ثابتة عنده، وهذا لازم أعام من الصحة المبنية على الوثاقة. إذا كانت مبنية على الوثاقة كما هو مذهب السيد الخوي رحمه الله، إذ ربما يكون معتمدا على قرائن مفيدة للإطمئنان له، هذه القرائن لو وصلتنا لا تفيدنا الإطمئنان، أو ربما يكون معتمدا على إطمئنان مشايخه من أجل إطمئنانهم، كما لاحظنا الشيخ الصدوق مع ابن الوليد مع أنه يقول هو سيء الرأي فيه ولكن لم ينكر هذه الرواية فأخذنا بها فذكرناها. إذن هو لم يؤمن بوثاقة الراوي ولكن اعتمد في اعتبارها على اطمئنان ابن الوليد، فعليه لا تثبت، مجرد أنه قال لا يثبت عندنا. وهذا كله على البحث الذي ذكرناه يكون بالنسبة إلى روايات الشيخ الصدوق في الفقيه التي هي محل الكلام في بعض الروايات كالرواية الآتية. وأما التعدي عن غير الفقيه فلا، إلا نقول في كتابه المقنع الذي أوردنا في هذه الرواية بالخصوص التي نحن بصددها الآن، فعبارته في المقدمة كما نقلناها التوحي بنفس ما أوحت به عبارة الفقيه، ولهذا يأتي الكلام فيها كما يأتي في الفقيه، ولهذا ذكرنا هذا البحث في هذا المقام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.